وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لكم أيها الأخوة والأخوات هذه الليالي العظيمة من شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر الكريم وقيام لياليه، وأن يتفضل علينا سبحانه ويجعلنا من المشمولين بعفوه وغفرانه، وأن تعم بركات الشهر الفضيل لتشمل بلدنا الحبيب ويفرج عاجلاً عن هذا الشعب المظلوم المضحي الصابر، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك ثلاث محطات نريد أن ننتقل بينها. المحطة الأولى محطة رمضانية نتجول فيها بين أفق الوالهين المخلصين الصامدين على النهج، مستمدين من شهر رمضان العزم والبذل والإخلاص والتفاني. المحطة الثانية المحطة المحلية، وهي محطة تتناول الوضع السياسي المحلي، نحاول من خلالها أن نحلل الوضع، نضع الأحداث بموضعها الحقيقي، ونحن نحاور الشيخ نحاوره من أجل أن نتبين أين نحن وإلى أين نمضي وكيف نواصل حراكنا النضالي من أجل حرية شعب. المحطة الثالثة المحطة الإقليمية والعالمية، نحاول فيها أن نفهم ما يجري من حولنا وما هو تأثيره علينا وعلى مصير ثورتنا، وكيف ينظر العالم بعد 3 سنين لحراكنا الشعبي. حول كل ذلك دعونا نبدأ مع سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالصلاة على محمد وآل محمد.
بس جرت العادة أن أتكلم في 10 دقائق وبعدين يكون عند المحاضرة.
نبدأ سماحة الشيخ بالمحطة الأولى وكلمة لا بد منها لشعبك الوفي.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أمل أني ما أربك ولدي في التقديم. أنا راح أتكلم معكم أحبتي 10 دقائق وبعد ذلك الأخي العزيز وأنتم تأخذون المجلس إلى حيث تريدون حتى الساعة 11:00. ما حبيت أن أشارككم فيه في مقدمة هذه الكلام هذا العنوان: أمل المؤمن بين الواجب والتكليف وبين تحقيق النتائج. كيف نفهم المطلوب من الإنسان المسلم أن يتحرك يتصرف؟ هل الإنسان المسلم مطلوب منه مكلف بتحقيق النتائج أو هو مكلف بالحركة والسعي؟ أما تحقيق النتائج فهي خارج عن حدود التكليف. حسب ما نجد في مخاطبة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه أن الرسل قبل غيرهم حدود صلاحية عملهم هو الإبلاغ. أنت وظيفتك أن تبلغ، يؤمن من يؤمن، يكفر من يكفر، هذه مسؤولية ربك، هذه حسابها تحقيقها منوط بإرادة الله سبحانه وتعالى. مطلوب منك أن تعد العدة، مطلوب منك أن تبذل كل ما في وسعك، إذا قصرت في هذا الإعداد، إذا قصرت في البذل، هنا يأتي لك اللوم ويأتي لك أنك من المقصرين. أما مع بذل ما في وسعك وإعدادك إلى العدة بحسب ظروفك وإمكانياتك، لا يخاطبك الله سبحانه وتعالى أو يسائلك أو يحاسبك أو يوبخك على أساس تحقق النتائج من عدمها. في تجارب أنبياء وقصص أنبياء مختلفة لم يختر الله سبحانه وتعالى لحركتهم الإنتاجية في حياتهم، اختار الله له وفقا لحكمته وفقا إلى فلسفته في الامتحان إلى البشر سنة الابتلاء. بكل تأكيد لا يعود ذلك إلى نقص في حركة النبي ولا تقصير في حركة النبي أو الإمام. حسب عقيدتنا لأن النبي والإمام معصوم ومسدد من الله سبحانه وتعالى وبعيد عن إمكانية التكاسل أو التثاقل أو الجبن أو التردد في أداء وظيفته. سؤال آخر أو إيضاح آخر في هذه المسألة، هذا لا يعني أن المؤمن والمسلم لا يخطط إلى النصر ولا يخطط إلى النتائج، ولو قصر في التخطيط إلى هذا الأمر لشمله التقصير. صحيح نقول لك أنت مو مسؤول عن النتائج، لكن يجب أن تخطط من أجل أن تحقق التوحيد في هذه القبيلة والتوحيد في هذه القرية وتنفي الشرك وتنفي الكفر في هذا المكان. خطط إلى ذلك، استخدم كل الوسائل المنطقية لتحقيق ذلك. في تؤثر على هذه القبيلة من خلال شيخ القبيلة استخدم. رسول الله أكرم شيوخ قبائل لأنه يعرف أن الطريق إلى القبيلة هو شيخ القبيلة، في الوقت اللي أسقط شيوخ قبائل لأنه يعرف أن هذا الانراس الفساد، فدار عملية من أجل أن يساعد الناس على التوحيد هدفه الأسمى بالطرق التي يعتقد بأنها مناسبة، الطرق التي يعتقد أنها تحقق له هدفه. أما إذا شاء رئيس قبيلة أو قبيلة أو ما غيرها أن تستمر فعل الكفر بالرغم من كل ما بذله رسول الله وبذله الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فليست مسؤولية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ربما يعيننا هذا التفكير في ضرورة التخطيط، ضرورة السعي إلى تحقيق الإنجاز الميداني والإنجاز الواقعي، لكن يؤكد علينا على أن الانطلاق ليس هذا مركزه. مركز انطلاق الإنسان المؤمن، مركز انطلاق الإنسان المؤمن هو أداء واجبه تجاه ربه بما في هذا الواجب العام المتعلق بالشأن الاجتماعي والشأن السياسي. منطلق مالي يجب أن يكون هو رضاء الله سبحانه وتعالى، العمل بما يأمر به الله سبحانه وتعالى. شو فوائد هذا الاتجاه؟ واحدة من فوائد هذا المعنى، في عالم السياسة، في عالم الأمور الواقعية الميدانية، إذا استشعر الناس بعيدين عن هذه الخلفية الدينية، إذا استشعروا بأن موازين القوى ليست لصالحهم، فريق سياسي الآن الشيوعية على سبيل المثال، الآن تشوف أنت الناس اللي لا زالوا يؤمنون بالشيوعية تشوف لهم حركة، تشوف لهم تأثير في مجتمعاتهم. كان واحد يؤمن بالشيوعية في الأربعينات يسبب مشكلة إلى النظام، ويسبب إرباك اجتماعي للمتدينين، يسبب إرباك اجتماعي يعني في المفاهيم، يسبب إرباك اجتماعي في الحركة الاجتماعية والمنطقة الاجتماعية، لأنه كان مشحون بفكرة أن هذا الفكر له القدرة على الانتصار والتحقيق، مدفوع بقوة. اليوم وين هاي الفكرة؟ هذا أنا جبت مثال كذي خطر في بالي، فقد الأمل، فقد الدافعية مالتك. أنت كإنسان مؤمن يتغير عليك الوضع بين أن الحركة الإسلامية صاعدة أو الحركة الإسلامية منخفضة في دعوتك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعيش ما يعيشه الإنسان المادي، ولا المفروض أنت في منطلق متجاوز ذلك، ومهما تغيرت الظروف وعتت وقست ظروفك المحيطة بك دافعيتك ما تتغير، دافعيتك الله سبحانه وتعالى، هذا تكليفك. يمكن هذا التكليف يؤدى أو يتحول إلى إنجاز ميداني، ويمكن هذا التكليف ما يتحول إلى إنجاز ميداني، تخف حركتك تقل. إذا أنت منطلق الله سبحانه وتعالى وأداء تكليفك منطلق يتغير؟ لا ما يتغير. هذا المنطلق يزودك بطاقة غير قابلة للنفاذ، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، مرتبطة بالمصدر. في كل الأنبياء، حرات كل الأنبياء مليئة بذلك، وتبرز بشكل غاية في الوضوح في حياة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ واجه أكثر من موقع انحراف وشرك ومواقع طاغية، سواء كانت النمرود أو كانت في مصر أو كانت في مكانات أخرى، أمم يعني كبيرة وقوية جدا، وكان يواجهها وحده، وما كان يتردد ولا كان يتراجع ولا كان جسمه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرثه بعد ذلك الكون، يكون أبو الأنبياء، ونروح نحج احنا على فعله، وتتحرك العالم على فعل رجل واحد نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. شو منطلقه؟ تحقيق أمور مادية، لا، أقوى من عنده، وأصروا على شركهم وبقوا على شركهم، ولكنه استمر نتيجة لسلامة منطلقه. ونحن في حركتنا التصحيحية، نحن في حركتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نوصل هذا المنطلق في حياتنا من أجل أن يزودنا بطاقة لا تنضب بارتباطها بالله سبحانه وتعالى. الآن أترك الميكروفون لمقدمي وأترك الميكروفون إليكم في بقية الساعة الأربع.
شكرا سماحة الشيخ، والذي شمل في كلمته مجمل ما نريد من المحطة الأولى، فننتقل إلى المحطة الثانية، والمحطة الثانية سيتخللها أيضا مداخلات في نهايتها، مداخلات لكم، وأيضا الأخوات العزيزات أخبرني الأخوة المنظمين أن هناك رقم واتساب تستطيعون من خلاله إرسال مداخلاتكم التي تريدون أن تسألون فيها سماحة الشيخ. السؤال الأول سماحة الشيخ في المحطة الثانية وهي المحطة المحلية، قرار مقاطعتكم للانتخابات النيابية أتى مشروطا ما لم يتغير الوضع الحالي، ما هو هذا التغيير الذي إن حصل ستشاركون في الانتخابات؟ هل هو تعديل دوائر، تغيير خطاب رسمي، إفراج عن سجناء؟ ما هو طبيعة هذا التغيير الذي تطلبونه من السلطة؟
الأمر الذي نحتاج إلى من أجل أن نشارك في عملية انتخابية، جزء من عملية سياسية، أن يكون لهذه المشاركة قيمة حقيقية، بمعنى نحن سنذهب إلى المشاركة في انتخابات مجلس، من المفترض أن يكون هذا المجلس يتولى العملية التشريعية والرقابية. إذا ما تحول هذا المجلس الذي يدعى لانتخابه، يدعى لمشاركة الناس في انتخابه، إلى السلطة التشريعية، فما قيمة مشاركتنا؟ إذا احنا بنروح نشارك في المجلس وبعدين القرار النهائي في يد مجلس الشورى، شو قيمة المشاركة؟ إذا احنا بنروح نشارك في المجلس وبعدين هذا المجلس ليس له رقابة حقيقية على الحكومة، لأنه يطلب أن يعزل الوزير بالثلثي الأصوات، وبعد الطامة اللي سواها هذا المجلس قبل أن ينتهي بأن مجرد استجواب الوزير يحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس قبل أن تستجوب الوزير، شو هالمسألة؟ إذا هذه الانتخابات لا تفرز إرادة تنفيذية، كل العمل السياسي في الدنيا كله مركزه هو السلطة التنفيذية وتتكامل معها السلطة التشريعية والقضائية، شو يعني مركزها؟ يعني كل العمل السياسي في الدنيا مركزها هي الفكرة، أن الناس تنتقل من حكم الاستبداد ومن حكم يعني الفرد ومن حكم حزب مسيطر ومن حزب قبيلة مسيطرة إلى حكم الناس، فتروح الناس عبر صناديق الانتخاب تنتخب إلها حزب أو تنتخب إلها شخصية معينة بحسب الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، وبعد ذلك هذه تخضع إلى مسألة مراقبة الناس ويشوفون هذا اللي انتخبناه سوى لنا شيء في البلديات، حسن ظروفنا الاقتصادية، حسن علاقاتنا الدولية، في ناس أحسن من عندها ممكن أن تطرح أفكار أحسن وترقي المجتمع والبلد، هاي الفكرة السياسية كلها، هاي قيمة. وإذا رحنا وانتخبنا وإحنا ما نقدر لا نعين رئيس وزراء ولا نعطي ثقة لرئيس وزراء ولا نعزل رئيس وزراء ولا نوقف سياسات الحكومة الخاطئة، تصبح العملية مفرغة من قيمتها، تصبح بتعبير الوالد شيخ عيسى عملية كأنها عبثية. يعني أنت جاد، أنت إذا تبغى الناس تشارك جد خل في صلاحيات إلى أن تشارك فيها الناس، وبعدين ما يحتاج تدعوهم إلى المشاركة، هم سيذهبون للمشاركة لأن يجدون مصلحتهم. فما تحتاج البحرين وتطالب به المعارضة أن تكون هناك قيمة حقيقية لهذه الانتخابات من خلال أن مفرز هذه العملية الانتخابية هو الذي يشكل التشريع ويشكل السلطة التنفيذية ويساهم في إفراز السلطة التنفيذية.
يعني سماحة الشيخ بعبارة أخرى، لا توجد هناك نية للمشاركة ما لم يتحول نظام المجلس النيابي؟
لا، هناك حاجة إلى تغيير أكثر من نظام المجلس الانتخابي، كل قواعد اللعبة السياسية يجب أن تنتقل انتقالا من مركز القرار الفردي إلى مركز القرار الشعبي، وهذا بحاجة إلى دوائر انتخابية عادلة، بحاجة إلى مجلس كامل الصلاحيات، بحاجة إلى حكومة منتخبة أو حكومة تمثل إرادات الشعب، بحاجة إلى قضاء مستقل، هذه المعالم الرئيسية.
أشار آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة بتاريخ 6 يونيو، وهذا اقتباس من الخطبة، فإن مرشحي هذه الجمعيات على تقدير مفارقتهم لإرادة الشعب لن يصل أحد منهم إلى المجلس النيابي بانتخاب الشعب، ووصولهم جميعا إلى العضوية النيابية أو بعضهم أو كان من غيرهم لن يعني مطلقا تمثيله، وإنما سيكون في نظر الشعب في عداد الموالاة. هل سينطبق هذا الكلام سماحة الشيخ لو قررت الوفاق المشاركة في الانتخابات وفقاً لبعض المتغيرات التي لم تلقى قبولاً شعبياً؟
إذا لم تلقى هذه المتغيرات قبولاً شعبياً فسيصبح هذا النائب ممثل إلى العدد البسيط أو العدد الذي سيذهب لانتخابه في ظل وجود حالة شعبية عامة رافضة. هذا الكلام ينطبق على الوفاق في حال شاركت بنفس القواعد أو الضوابط التي تحدث عنها سماحة الشيخ عيسى حفظه الله. المطلوب ليس مشاركة الوفاق ولا الحل يكمن في مشاركة الوفاق، الحل يكمن في تقديم واقع سياسي جديد يكون محل لقبول الغالبية العظمى من شعب البحرين. ما قيمة مشاركة الوفاق إذا كان الحالة الشعبية غير موافقة؟ ما قيمة موافقة القوى السياسية إذا كانت هذه الموافقة لا تمثل الإرادة الشعبية، لا تمثل الإرادة الشعبية الغالبة؟ نفهم أن الشعب لا يتفق على شيء بالكامل ويصير 100%، لكن الغالبية العظمى منا. شو اللي يخرج البحرين من الأزمة؟ يخرجها مشاركة جمعية ولا يخرجها قناعة الناس والشعب بأن هذا الواقع السياسي يمكن أن يحل مشاكلنا، وبالتالي ما احنا بحاجة إلى أن نستمر في الاحتجاجات والتظاهرات والمسيرات والاعتصامات؟ لأننا لا نعتقد، إذا الشعب لا يعتقد بأن هذا النظام، هذا السيستم، هذه المنظومة، إذا ما يعتقد أن تحل مشاكله سيجد ما عنده طريق غير الشارع للتعبير عن هذا الرفض لهذه المنظومة ومحاولة تغييرها. فالمطلوب شيء يكون محل قبول الغالبية العظمى من أبناء البحرين.
سماحة الأمين العام، اليوم أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا أعلنت فيه أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس ميلونوسكي شخص غير مرحب به وعليه مغادرة البلاد فورا، وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى، بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وذلك بحسب البيان. سمحت الأمين العام، هذا الموقف أتابع على زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للمجلس الرمضاني لجمعية الوفاق البارحة. ما الذي يجعل الخارجية البحرينية تطرد شخصية دبلوماسية أمريكية رفيعة فقط لأنه التقى بكم؟ حقيقة ماذا حصل بينكم وبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي؟
هذا المجلس الرمضاني هو مجلس مفتوح إلى الجميع طبعا، وحضور السيد توماس مشكورا إلى هذا المجلس محل ترحيب من عندنا، كما حضور سائر السفراء والشخصيات الممثلة إلى دولها في هذا البلد إلى هذا المجلس مرحب بهم. وهذا ليس أمر جديد بالنسبة إلى مجلس الوفاق وغير مجلس الوفاق. أنا متفاجئ من هذا الموضوع، وليس لدي اطلاع كامل بالخلفيات التي تقف وراء هذا القرار، لكن من جانبنا نحن نرحب بوجود السيد توماس ونقول أهلا وسهلا ما دام هو يمثل دولة لها وجود وحضور في الساحة الدولية بما فيها البحرين.
يعني سماحة الشيخ، اللقاء اقتصر فقط في المجلس الرمضاني، يعني لما ما صار في لقاء جانبي بينكم وبين
هذا اللقاء البارحة هو لقاء عام، ولفهمت بأن سيد توماس لديه 4 أيام في البحرين، وبالتالي من المفترض يعني هناك برنامج لمدة 4 أيام، فما أعرف، لا أستطيع أن أحكم على الأمور، ولكن لا أعتقد بأن البيان الذي تليته الآن يشكل يعني واقع هذه الزيارة. زيارة لا زال أمامها المفروض 3 أيام أخرى، يعني بالكاد تكون بدأت هذا اليوم. ليس لدي معلومات إضافية، ولا أعرف حقيقة ما جرى من قبل 2 أو 3 ساعات حتى الآن، وماذا سيحدث لاحقا. ولكني أعيد وأكرر الترحيب بالسيد توماس في البحرين.
هناك يعني بعد هذا البيان تبين أن هناك خشية حقيقية لدى السلطة من عقدكم للقاءات مع مسؤولين وخصوصا ممثلين للدول العظمى. هل هناك أمر يبرر هذه الخشية، خشية النظام من لقاءاتكم؟
هذه اللقاءات هي في ضمن ألف باء الحقوق السياسية إلى المواطنين فضلا عن القوى السياسية والجمعيات السياسية، وهي تدور في مجملها في شرح وجهة نظر القوى السياسية إلى الأوضاع من وجهة نظرها، هي تدور في هذا الإطار، في هذا الفلك، فهي لقاءات اعتيادية، وكثير منها تجري في الوفاق، والوفاق من المحتمل الكبير جدا أنها خاضعة إلى تصنت، وبالتالي كل شيء مكشوف تقريبا فيما يدور في هذه اللقاءات أو نسبة كبيرة من هذه اللقاءات. نعتقد بأن هناك اهتمام دولي بأن البحرين بحاجة إلى حل سياسي ينتج توافق وطني واسع، وأن هذا هو الطريق الوحيد إلى تحقيق الاستقرار الحقيقي والاستقرار طويل المدى، وأن حالة الإقصاء والتهميش إلى مكونات رئيسية، مكون رئيسي من شعب البحرين، سياسة خطرة وممكن أن تؤدي إلى انتكاسات خطيرة كما نشهد في عدد من الدول في المنطقة. أعتقد هذا الحرص الدولي هو حرص على البحرين، وحرص على استقرار البحرين والمنطقة، لأن في هذا الاستقرار مصلحة أيضا إلى جميع الدول إقليميا ودوليا.
الفقرة الأخيرة قبل المداخلات في المحطة المحلية، وأسمح لنا سماحة الشيخ بهالفقرة، هي فقرة أنا أسميتها المتهم. هناك جملة اتهامات لجمعية الوفاق وليس لسماحة الأمين العام. الاتهام الأول: الوفاق متهمة بالتقصير من جهة محاولة ضبط الخطاب بين مكونات المعارضة في الداخل والخارج، ومنع التراشق الذي تستغله بعض الأطراف في محاولات حثيثة لشرذمة المعارضة. من لديه إمكانيات صياغة وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف يستطيع صياغة وثيقة تنظم الاختلاف داخل المعارضة وتضع كل طرف أمام مسؤولياته لتلافي الفرقة المؤدية للفشل لا سمح الله.
العتب مقبول، وبما أن الوفاق تمثل هذا الامتداد الشعبي ومملوءة بعدد كبير من الكوادر، فالعتب تجاه الوفاق مقبول. الوفاق حاولت من جانبها ومن قوى السياسية أن تضبط خطابها هي، بحيث ما تخلق خطاب تراشق ينطلق من الوفاق أو الجمعيات السياسية، وبالتالي ما توجد طرفي. يعني تعرف من الكرة التنس بالتحديد حتى تنلعب لازم في طرفين، احنا نحاول ان نكسر ما نخلي ما فيه طرفين الى التراشق، وبالتالي كل ما وجدنا موجة او كلام او يصدر او شيء يصدر نحاول ان احنا نمتصه ولا نرد، بحيث ما تستمر عملية التراشق. يمكن نكون ملومين بان لا، انتم مطلوب من عندكم اكثر من هذا كما طرح السؤال، واعتقد ان هذا حق، لان لا مطلوب من عندكم ان تسعون إلى على سبيل المثال فكرة الوثيقة التي تؤطر الاختلافات دون أن تصل بها إلى مرحلة تراشق إلكتروني هنا أو هناك. لكن قام عدد من الإخوة ليسوا من الوفاق وإنما أعتقد منتشرين في الطيف العام بصياغة وثيقة قبل شهر تقريبا طرحوها، وأعتقد أنها وثيقة مناسبة يمكن البناء عليها في اتجاه توحيد عمل القوى المعارضة والثورية باتجاه الاستبداد وليس باتجاه الجزئيات التي يختلف عليها في تصرف هذا الفريق أو ذاك الفريق. هذه يمكن أن تبنى عليها وتتطور أيضا.
الاتهام الثاني سماحة الشيخ، الوفاق لا تؤمن بالنهج الثوري بدليل اعتمادها على ذات الأسلوب الذي استخدمت قبل الثورة وهو المسيرات المرخصة، والذي لم يفلح وقتها بتكوين ضغط على النظام لحل وتنفيذ المطالب. كما أن الوفاق باعتمادها للمسيرات المرخصة كأسلوب وحيد للاحتجاج ساهم بقصد أو دون قصد بتخفيف الوهج الثوري، حيث تحولت مسيرات الجمعيات لبديل عن المسيرات في المناطق والقرى، بل وأن البعض راح يستخف بأهمية وفائدة المسيرات المرخصة.
مسيرات القوى السياسية ليست بديل عن أي عمل ثوري آخر. الضابط التي نؤيدها هو أن ينسجم هذا العمل الثوري والشعبي مع المواثيق والمعايير الدولية ويبتعد عن العنف. بعد ذلك هو محل يعني تأييد من عندنا، وهو تعبير عن إرادة شعب البحرين. احنا القوى السياسية يعني مجموعة سياسية منظمة تحاول أن تحول الحراك الشعبي في جزء من عند الأفكار الشعبية إلى برامج عمل سياسية يستطيع العالم أن يفهمها ويقرأها. وظيفتنا محاولة المساهمة بمزيد من الوعي والتنضيج والتأطير ومخاطبة العالم. لكن احنا ما احنا بديل عن الشعب في حركتها الثورية وفي حركتها المطالبة بالتغيير. لذا نقول سابقا والآن ولاحقا، الحراك الشعبي الثورة ليست ملك لنا، هذه نتاج إرادة الشعب بأكمله اللي عبر عن حاجته إلى تغييرات جذرية، وأنه لا يستطيع أن ينسجم مع الأوضاع التي كانت ولا زالت يستفرد فيها طرف بإدارة شؤون البلد في حالة إقصاء وتهميش واضحة إلى مكون أساسي من مكونات البلد. لذا الوفاق تؤيد تبارك تشجع على كل عمل شعبي سلمي بغض النظر، يعني ما دام متفق مع المعايير الدولية فهذا جزء من حراك هذا الشعب، ولا أحد يملك عنوان الثورة، فهي حالة عامة ملك إلى الجميع وعلى الجميع أن يساهم فيها بما يستطيع.
استطرادا في هذا السؤال سماحة الشيخ، ما هو تقييمك إلى عجلة التحركات والاحتجاجات في السنة الأخيرة من الثورة؟ الثورة أصبح عمرها 3 سنوات، في السنة الأخيرة ما هو تقييمك لحجم الحراك الثوري سواء كان حراك الجمعيات أو الحراك داخل القرى، وهل هو هذا الحراك الذي سيؤدي إلى تحقيق المطالب؟
في 16 فبراير بداية هذه السنة يعني يبدو اجتمع ما يزيد عن 250,000 شخص، هذه بداية السنة الرابعة، اليوم الثاني من السنة الرابعة، مما يعطي مؤشر بأن زخم الحراك الذي انطلق في 14 فبراير 2011 لا زال مستمر وتقريبا بنفس الزخم الذي انطلق عنه، ما تراجع. عندما تدور الأحاديث الخاصة أيضا في المجالس في النقاشات في الكذا تجد أن هذا الزخم موجود. بطبيعة الحال 3 سنوات وندخل في السنة الرابعة، يمكن الآن مسيرات يوم الجمعة أو بعض المسيرات الليلية أو كذا أحيانا تشهد انخفاض صعود بحسب ظروف اللي تمر فيها، يعني تيجي تعطيل جثمان شهيد فتشوف أن في حركة في المناطق المختلفة على هذا الإيقاع، يجي اعتقال نبيل رجب أو يجي جسمه تشوف حركة، حالة طبيعية تمر فيها. أستطيع أن أقول بأن البحرين وشعب البحرين يعيش حالة من الحراك الشعبي الثوري المتجذر الذي تجاوز الحالة العاطفية والانفعال العاطفي واللحظي ليخفت بعد أسبوع أو يخفت بعد شهر إلى حالة شبه دائمة. هل هذه الحالة شبه دائمة اللي عشناها الآن 3.5 سنوات تقريبا قادرة على تحقيق مطالب هذا الجسم؟ يمكن أستند شوية إشارة إلى الكلام اللي سبق فدأت فيه حديثي. إحنا مطلوبين من عندنا شعب البحرين قواه السياسية أن نبذل ما في وسعنا، أن نخطط للنتائج، أن نعمل من أجل النتائج. أما متى تأتي هذه النتائج؟ صدقوني ممكن قبل لا تنهي هذا مجلسكم الله يهيئ لها الأمور، وليس بيدك بعد، مو من جهدك بعد. تبقى شيء مو من جهدك، هذه مو مسؤوليتي. وفقا للحساب الموضوعي، نعم ما يحدث شعب البحرين من خلال حراكه السلمي من ضغط تراكمي من المنطقي أنه يفرز نتائج سياسية وتحولات نحو الديمقراطية. نجح هذا الحراك حتى الآن في أن يجعل قضية البحرين قضية إقليمية دولية. إحنا نأمل أنه كان يجد لها حل بحريني من اليوم الأول وتنتهي الموضوع، ولكن عندما أصر النظام على عدم الاستماع إلى صوت هذا الشعب ماتت القضية، ولا القضية صارت محل اهتمام دولي أكثر، وحدث اليوم هو مؤشر على هذا الوضع. نعتقد بأن التراكم في هذا العمل سيؤدي إلى نتائج، العلم عند الله سبحانه وتعالى. كنت في هذه الالتفاتة من آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي فرج الله تعالى عنه، آخر مرة كنت في لندن تشرفت بخدمته وفي زيارة علاج، قال الله، أنا بحسب فهمي هو يقول أن الله سبحانه وتعالى بحسب فهمي، يقول فهمي هو شخص واحد أحد كبار المفكرين الإسلاميين اليوم واحد الناس المرتبطين بالقرآن بشدة، قال بحسب فهمي لا يترككم الله تواجهون الظلم والاستبداد ويترككم لوحدكم، لا سينصركم الله. أنا مطمئن، هذا هو قناعتي، وأنا مطمئن وأنتم تبذلون اللي عليكم بشكل معقول بشكل موضوعي ومنطقي، ولكن أقول لكم كما قال أو كما فعل الله بهاجر. هاجر بحثت عن الماء، مطلوب منها تبحث عن الماء، عندها ابن رضيع وفي منطقة قاحلة، وإذا ما بحثت عن الماء هذا ابنها راح أولا يهلك ثم تهلك هي. وين راحت تبحث عن الماء؟ بين الصفا والمروة، تروح هون وتجيون، تروح هنا وتجينا. قال لها الله شكر الله سعيك، الماء مو هني، أكو روحي عند البيت شربي الماء. مسكينة هي لا حفرت بير ولا طلعت شيء، ولا بذلت جهدها بحسب قدرتها امرأة تبحث إلى طفلها عن الماء. فمسيرات هذا الشعب، حراك هذا الشعب، مسيرات الجمعيات، مسيرات الليلية، مسيرات الشبابية هنا وهناك، كلها تتجه من أجل يعني أداء تكليفنا وخلق هذا الضغط التراكمي. وأعتقد أن في نجاحات كبيرة جدا نستطيع أن نرصدها في هذه 3 سنوات.
أتمنى من الأخوة الاستعداد إلى المداخلات، الميكروفون والأخوة الأعزاء وأيضا الأخوات يمكنهم إرسال مداخلاتهم على الواتساب. السؤال الآن، من تتهم الوفاق؟ الوفاق من تتهم بالمسؤولية المباشرة عما يعيشه البلد من تردي لحال حقوق الإنسان والتردي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واستمرار سقوط الضحايا طيلة 3 سنوات؟
السلطة هي التي تتحمل المسؤولية عن ما يحدث. هناك شعب له مطالب مشروعة عادلة بديهية، أين هي الاستجابة لهذه المطالب المشروعة البديهية العادلة؟ أليس من حق شعب البحرين أن يعيش المساواة بين أبنائه؟ أحد يجادل في ذلك؟ تحقق المساواة لا. تبدأ في دوائر انتخابية عادلة، تبدأ في توظيف عادل لأبناء البحرين في مختلف الوزارات، تبدأ في تقديم خدمات بشكل متساوي لأبناء البحرين، وينه؟ أليس من حق شعب البحرين أن ينتخب الشعب مصدر السلطات جميعا؟ نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، الشعب مصدر السلطات جميعا. مو هذا الدستورنا 73 وبقت هذه المادة في دستور 2002؟ تخلونا مصدر للسلطات، تخلونا مصدر للسلطة التشريعية؟ لا، مو هذا اتفاقنا في الميثاق أن المجلس المنتخب هو صاحب الصلاحية التشريعية؟ خلاص انتهى، ومجلس الشورى هو للاستشارة فقط، استنارة بآرائهم. مو هذا اتفاق الميثاق؟ تخلونا احنا اصحاب السلطة التنفيذية، يفرز هذا الشعب سلطة التنفيذية ويراقبها ويعزلها؟ هذه مطالب الناس المشروعة العادلة، حققوا هذه المطالب.
الأخوة الأعزاء، الباب متروك لكم ومداخلاتكم، تفضلوا.
إذا عندكم أوراق وزعوها، أسأل على الناس تسأل بالأوراق، والمداخلات الشفهية مرحبا بها.
في أوراق ومداخلات شفهية. عبد الله الأخ. تفضلوا باختصار لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك لك هذا الشهر يا شيخ، وشكرا على زيارتكم. شيخنا العزيز، تكلمت قبل فترة عن التسامح. قبل التراولي أخذت يعني مجراها، فالنسبة تقولون لا للانتخابات، مثلا عن انتخابات لا للانتخابات، فما أدري، فبعض الناس يمكن راحوا أو بيروحون، هل سيؤثر على الجمعية؟ مثلا على الجمعية أنتم بيأثر عليكم لو الناس راح؟ شكرا.
عزيزي تقصد لو أحد من غير الوفاق رشح نفسه؟
نحن كل عملنا لم يقم في يوم من الأيام على فكرة إكراه أحد على فعل شيء أو التوقف عن شيء، وسنستمر بهذا المنهج. ما نكره أحد على فعل سياسي، ولا نكره أحد على التوقف على فعل سياسي، ولكن من حقنا أن نكون موقفنا تجاه هذا الأحد. نحن ندعو في حال عدم وجود إصلاح سياسي وتوافق سياسي، ندعو إلى تصفية صناديق الاقتراع وعدم الذهاب، ونرى أن هذا مخالف إلى مصلحة هذا الوطن، لأن هذا تكريس إلى منابت المشكلة. شو مشكلتنا إحنا؟ إن ما عندنا سلطة كشعب. ليش إسكان مو محلول وقف صح؟ لأن ما عندنا سلطة تمثلنا. ليش الفساد منتشر وما يتوقف؟ لأن ما عندنا سلطة رقابية تمثلنا. ليش دخل الفرد متخلف؟ لأن ما عندنا سلطة. ليش ما نقدر نحل مشكلة الإسكان نبقى 20 سنة؟ لأن ما عندنا. صدقون إن مشاكل البحرين نسبياً مشاكل محدودة مع إمكانياتها، نسبياً مشاكل محدودة بالإمكان إيجاد لها حلول. ليش ما عندنا حلول؟ ما عندنا حكومة كفوة، ما عندنا حكومة تمثل إرادتنا، ما عندنا حكومة نقدر نحاسبها. الحكومة التي لا تتميز بالكفاءة ولا عليها محاسبة في كل الدنيا تفشل. لا أجيب لك مثال، الله ناعم على أرض بترول، يطلعون بترول لو باقى 90% من عنده 10 من عنده تقدر تبني البلد. هاي مو مثال، هاي دولة، هذه حالة استثنائية شاذة. احنا بترولنا محدود، بس إذا استثمرنا هذا البترول المحدود بنعيش أحسن من الأوروبيين. سنستثمره صح، نوظفه صح.
سؤال من أحد الأخوة، هل ستنزل الجمعيات لسقف أقل من سقف وثيقة المنامة؟
الجمعيات تبحث لهذا الوطن عن حل يخرجها من حالة الاستبداد ويتجه بها نحو الديمقراطية. وثيقة المنامة هي اجتهاد مقدم خاضع إلى النقاش. إذا أحد يستطيع أن يقدم شيء أفضل نحن مستعدين أن ندرس. نحن نعتقد بأن وثيقة المنامة هي منطلق مناسب ننطلق من عنده إلى مزيد من التقدم بهذا الوطن.
أيضا هناك عبد الله في الأخ عنده مداخلة شفهية. سماحة الشيخ، يجب فصل المشاركة وأعضاء البرلمان عن المجالس البلدية في المشاركة، عن هذا المكتوب.
فهمت معنى السؤال والله العالم. مشكلة أن الانتخابات البلدية والنيابية تجري في يوم واحد، أي مشاركة باتجاه البلديات ستحسب كأنها مشاركة إلى الانتخابات النيابية، والمعركة واضحة في موضوع الانتخابات، وهي معركة جزئية من معركة نضالنا الطويل، هو جزئي موضوع الانتخابات مسألة جزئية، لكن نقطتها المركزية أن النظام سيقول أن الناس تذهب للانتخابات وهي مؤيدة إلى هذا الواقع، وعلى هذا الشعب الذي يرفض هذا الواقع أن يقول أنا أقاطع هذه الانتخابات وأنا أشكل الأغلبية وأنا أرفض هذا الواقع وأطالب بتغييره. هاي كل المعركة. فما تصير المشاركة للبلديات أنت يعني سقطت الفكرة الرئيسية من مقاطعة، لذا المقاطعة تشمل البلديات والنيابة، خصوصا أن أيضا المجالس البلدية محاصرة ومضايق عليها وصلاحيتها محدودة، والجهاز التنفيذي أصبح الآن طوال هذه 3 سنوات يرفض حتى التعامل الاعتيادي مع المجالس البلدية المحسوبة على المعارضة، وعطل أغلب المشاريع الطبيعية للمفترض أن تتحقق إلى المواطن.
تفضلوا.
سماحة الشيخ، نرحب بك أولا في المنطقة العربية، وسؤالي: المعارضة تطالب بدائرة واحدة صوت لكل مواطن، هذه الانتخابات تفرز مجلس كامل الصلاحيات، ألا تخشون بعد أن اكتمل عقد التجنيس واللي ممكن يكون غير التركيبة أن يولد لنا مجلس صوت لكل مواطن دائرة واحدة ينتج لنا مجلس موالاة بالكامل يشرع كل شيء؟ شكرا.
أيضا أضيف سؤال آخر، انتشرت في الآونة الأخيرة مسجات واتساب يعني بدون مصدر تقول بأن هناك اتفاق بين الجمعيات وولي العهد بعد عيد الفطر المبارك، ما هو تعليقكم؟
المسجات قرأتها لا أساس لها من الصحة، ولأن ما أتذكر بعد تفاصيلها لا أساس لها من الصحة. إحنا نسعى لوجود اتفاق، هاي عملنا يعني، بس ما في. إحنا نسعى أن يكون هناك اتفاق يعرض على شعب البحرين، يخرج البحرين من هذه الدائرة المنكوبة ومن هذا الوضع المنكوب. مشروع التجنيس هو مشروع مدمر خارج إطار القانون، نتكلم عن التجنيس خارج إطار القانون، وهو تجنيس آلاف أو عشرات الآلاف من الناس لم يستوفوا المدة القانونية، ولأهداف ليست أهداف إنسانية وليست أهداف استحقاق إلى الجنسية، وإنما أهداف سياسية أخرى. لذا المعارضة تقول بأن من يحق له المشاركة في الانتخابات أو في أي استفتاء هو يعني من كان لديه جنسية قبل ميثاق العمل الوطني أو من قبل أو بعد سنة 2002. هؤلاء الذين نالوا الجنسية الآن بحق أو بغير حق من 2002 يجب النظر فيهم بعد ذلك بشكل، أما ما يجب أن يكافئ مشروع محل اختلاف في صياغة الواقع السياسي إلى البلد.
تفضلوا أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الجمعية السياسية هي عبارة عن مشروع من نخبة ويعني مختصة في المجال السياسي تشيل البلد أو توصل الشعب إلى مطالبها وكرامتها وكذي يعني. إنزين. وطبعا المعارضة هي ثقافة تعدل في نظام الحكم، يعني أي شيء غلط هاي المعارضة تقدر تصلح الأخطاء. هذا إذا كان نظام يعني نظام للإصلاح، بس إحنا اللي نشوفه أن هذا نظام يعني ظالم على كل اللي جرى خصوصا في 3 سنين اللي طافت. هذا نظام ظالم، هاكو قتل وسجن بغير حق يعني. ف ما أدري أين جمعية الوفاق من الآية الكريمة التي تقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شكرا.
طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تمارسه الوفاق وتمارسه حاق وتمارسه وعد في الناحية السياسية، هذا ليس ركون إلى الذين ظلموا، هذا تفسير ما ينطبق على هذه القوى السياسية، القوى السياسية أو القوى الثورية. هي قوى تأمر بالمعروف، موقعها الحقيقي هي قوى آمرة بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحاول تغيير هذا الواقع لا توافق عليه، تعلن ذلك صراحة وتعمل ليلا نهارا على تغيير هذا الواقع.
سمعت الشيخ، قلتم سابقا لن نشارك عن قصد من الانتخابات وهناك سجناء في السجون، فماذا تقول؟
واحدة من الأمور التي تحتاجها البحرين بالإضافة إلى الأمر الأساسي، نظام سياسي يسمح أن يكون الشعب مصدر للسلطات فينتخب سلطة التشريعية والتنفيذية وفقا لدوائر عادلة، أيضا أن لا يكون هناك معتقل رأي بناء على الأحداث الأخيرة التي حدثت، وأن هؤلاء جميعهم يجب أن يكونوا خارج المعتقل من أجل أن يشاركوا في هذه الحياة السياسية موافقين أو معترضين وفقا لحرية التعبير التي يكفلها المواثيق الدولية ويكفلها أيضا دستور، يكفلها العقل والمنطق. لذا أعتقد أن البحرين واحدة من الأمور التي تحتاجها، إحنا نسميها في الأوراق اللي نروح ونكتب، تحتاج إلى عملية إعادة بناء الثقة، تحتاج إلى عملية التخلص من الانتهاكات التي حدثت، ومن ضمن هذه الأمور إيقاف المحاكمات، إلغاء المحاكمات جميعا، وإلغاء جميع الأحكام التي صدرت في هذه المحاكم التي وصفها المجتمع الدولي بأنها تمثل يوما أسودا للعدالة، ويوم يمثل العدالة الزائفة وإجراءات عقابية وليست محاكمات. كل هذا يجب أن نتخلص من عنده، وأحد الأمور الأساسية والبديهية التي تحتاجها البحرين هي إفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
أنتقل إلى المحطة الدولية والإقليمية وأخذ بعد مداخلات. سماحتكم، دائما ما تعبرون عن تفاؤلكم بالمتغيرات الإقليمية والدولية وأنها تميل شيئا فشيئا لصالح الشعب البحريني، ولكن بنظرة على الساحة الإقليمية والدولية حاليا نرى نظام مدعوم من كافة دول الإقليم على رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، دعم سياسي ومالي وحتى على صعيد جنود، سيطرت ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش على مناطق واسعة في العراق وإعلان الدولة الإسلامية في سوريا، كذلك الوضع بين كر وفر، لبنان تفجيرات بين الحين والأخرى، استمرار الدعم السياسي واستمرار صفقات التسلح والتحالفات الاستراتيجية بين النظام البحريني والدول العظمى، استمرار صعوبات التوصل لاتفاق بين إيران والدول العظمى في شأن الملف النووي. هل في ظل كل ذلك لا تزالون متفائلين بالمتغيرات الإقليمية والدولية؟
لا أرى من هذه المتغيرات ما يحدث وما يمكن أن يحدث قاعد يصب بشكل عكسي إلى مطالب شعب البحرين. مطالب شعب البحرين صايرة مطالب منطقية، والزمن يساعد على تحققها بعد إذن الله سبحانه وتعالى. عندما يطالب شعب بالمساواة، عندما يطالب شعب بحق انتخابات حقيقية تفرز السلطات، أعتقد هذا النوع من المطالب، مسير التاريخ، سنن التاريخ، سنن الله هي مع تحققها. بعد ذلك ما أنا لست قلق، يعني ما يحدث في العراق هو أمر محزن، ولكن داعش ليس لها مكان في العراق، ما عندها مشروع حقيقي قادر على شسمه، تخلقت مشكلة كثيرة وستسبب دمار واسع وستسبب سفك دماء، ولكن هذا ليس مشروع قابل للحياة والانتصار والتمدد، ما هو خارج. عندما نقول أن البحرين مدعومة، أنا لا أقول لك أن البحرين تخلت عنها دول المنطقة أو دول العالم، ولكن ما معنى أن يصدر بشكل منتظم من مجلس حقوق الإنسان اللي هني عبر عن صوت دول ليس صوت منظمات. 47 دولة تطالب البحرين بإصلاحات سياسية وتطالب البحرين بالتزامات حقوقية واضحة. وسنة بعد سنة يعني النظام يفقد إقناعه إلى المجتمع الدولي، يفقد نسبة من هذا. لماذا تجد أن كل تصريحات الدول تصر على حاجة البحرين إلى حوار سياسي جاد ذي مغزى يحقق توافق سياسي ويحقق حل سياسي، وأحيانا يقولون بعيد عن التهميش والإقصاء، وأحيانا يقولون على أسس المعايير الدولية ستاندر الدولي، وأحيانا يقولون يحقق التحول الديمقراطي. كل هذا معناه أن الحالة الشعبية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية تكسب مزيد من الآذان وينطق على دعمها بطريقة غير مباشرة ومباشرة مزيد من الأصوات الدولية. نحن نجد بأن هناك تقدم ليس كبير نعم، ولكن هو تقدم بطيء نحو مزيد من إقناع المجتمع الدولي بحاجة الحل، وبحاجة الحل أيضا أن لا يتأخر حتى لا تحدث انزلاقات أمنية. حتى في دول الخليج القريبة هناك الكثير مما يعني تعتقد هذه الدول بأن البحرين ذهبت باتجاهات خيارات خاطئة في هذه الدول، ويعتقدون بأن كان يجب أن تكون هناك مبادرات للحل السياسي، وأن الإفراط في استخدام الخيارات الأمنية كان خاطئا ولا زال خاطئا وهو غير، وحتى في هذه الدول القريبة.
تعليقا على موضوع داعش سماحة الشيخ، كيف ترون تعاطي السلطة باستخفاف مع ظواهر دعم داعش علنا في تويتر أو شعارات داعش على السيارات في الشوارع؟
نحن نختلف مع السلطة وبقوة في أن النظام السياسي يجب أن يعتمد على المواطن وليس لقهر المواطن أو تهميش المواطن، ممكن هذا الخلاف الرئيسي، ولكن أعتقد أن الجميع يشعر بأن الانزلاق إلى المربعات الأمنية من أي طرف كان، من طرف داعش أو من طرف أي تشدد أو ابتعاد عن الأطر السلمية، يمكن أن يدمر هذا البلد. هذا الأمر الذي يجب أن يعمل الجميع على تلافيه والوصول بهذا البلد إلى بر أمان سياسي يمنع عنا ويجعل مسافة بين وبين الانزلاقات الأمنية من أي توجه من التوجهات.
هناك سؤال في الواتساب من الأخوات. سماحة الشيخ عيسى سلمان، عند ذهابك في جولة أوروبية في ماذا تمخضت محادثاتك وهي الدول الأوروبية، وهل الدول الأوروبية مقتنعة بمظلومية البحرين؟
الكثير من هذه الدول وبالخصوص الدول الأوروبية لديها قناعة كبيرة بأن مطالب شعب البحرين مطالب عادلة وأنها تستحق الدعم، وهذا النوع من الجولات التي تشرح فيها وجهة نظرك إلى العالم حتى ما يصير العالم يسمع صوت واحد. بعد ذلك تنتج مواقف مثل هالمواقف 47 دولة في تأييد قرارات حقوقية، تنتج مواقف الدعوة إلى الحوار الجاد، تنتج مثل هذه المواقف، وهذا عمل طبيعي أن تمارس الدول وتمارس المعارضات وتمارس بشكل مستمر. لا تتوقع من عند انتقالات كبيرة لزيارة واحدة تقلب موازين، ما في كذي، وإنما هذا عمل تراكمي أن أنت تحاول أن تقدم نفسك وشعبك إلى العالم بطريقة منطقية، وتحتاج باستمرار أن تضع أمام الحقائق التي تراها حتى لا يكون هناك تضليل لهذا المجتمع عن ما يحدث. يعني النظام يحاول أن يقول هنا إرهاب وانت تقول له هنا حراك شعبي يطالب بطريقة سلمية في معظمه بالتحول نحو الديمقراطية، وين المشكل في هذا؟ إذا غبت عن هذه الساحة سيسمع العالم صوت واحد فقط، وستستخدم بعض الظواهر الجزئية من أجل أن يقول هذا هو كل المشهد. فهذه الهدف من مثل هذه الزيارات.
أبو علي تفضلوا.
يبدو أن أمامنا فقط 5
دقائق. مرحبا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، سؤالي أعول فيه على رحابة صدركم كما عهدناكم. السؤال الأول الذي وجه إليكم حول عدم مشاركة الوفاق في الانتخابات القادمة، الإجابة كانت مشابهة إلى رأي الأستاذين عبد الوهاب وحسن مشيمع فرج الله عنهما في 2006 و 2010. يعني البرلمان لم يتغير، الحكومة لم تتغير، بل ربما سلطة الحكومة زادت أكثر، والإجابة كانت مشابهة لرأي الأستاذين في السنوات الماضية. هل أستطيع أن أقول أن رأي الوفاق ربما زمنيا متأخر؟ هل الوفاق تحشد للمشاركة متى ما أرادت وتقاطع متى ما أرادت؟ وما هي المعادلة الجديدة التي تريد أن تفرضها في هذا الزمن؟ شكرا.
المتغير الرئيسي الذي حدث بين سنة 2002 و2006 و2010 هو الربيع العربي، وبعد ذلك بخصوص البحرين هو 14 فبراير. هل هذا يؤثر في طبيعة القرارات؟ هي طبيعية. باختصار الآن نفترض أن احنا ما شاركنا في 2002، ماذا كنا سنعمل؟ ماذا بإمكاننا أن نعمل؟ هل كان بإمكاننا أن نطلق ثورة 14 فبراير في 14 فبراير 2002؟ لا، الثورات لا تتحرك بقرار جمعيات ولا بقرار شخصيات. الثورات لها عناصرها الخاصة التي إذا لم تكتمل ما حد يقدر يحركها. فأنت في مثل هذا المشهد يجب أن تقرأ وماذا بإمكانك أن تحدث من تحولات واستفادات في هذا اللحظة في هذا المشهد، وعلى أساسه يكون الحكم على هذا القرار بصحته سياسيا أو عدم صحته سياسيا. هكذا ممكن تتحدث تغيرات أخرى غدا توجب قراءة مختلفة.
سمحت الشيخ، كلمة أخيرة لجمهوركم.
إلى الأحبة، يعني هذا شهر الله سبحانه وتعالى ونحن بحاجة إلى مزيد من الطاقة الإيمانية والروحية لإكمال هذه المسيرة التي مررنا بمنعطف فيها في 14 فبراير، أخذنا مسافات إلى الأمام نحو حقوقنا. نحتاج أن نكمل هذه المسيرة بمزيد من الصبر والصمود والتمسك بحقوقنا، وإن شاء الله الله ناصرنا كما نصر القضايا العادلة في مناطق مختلفة من العالم. فنحن على ثقة بنصر الله لمن بذل كل ما يتمكن في سبيل الحق، ونعمل على أن تكون أقدامنا على مواطن الحق ودعوة إلى الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أحبتنا المعتقلين ويشافي الجرحى، يرحم الشهداء ويعيد المهجرين، ويجعل من هذا البلد بلدا آمنا مستقرا ينعم فيه المواطن بحقوقه الأساسية.
في الختام نشكر سماحة الشيخ على رحابة صدره، ونشكركم على حضوركم، ونشكر الأخوة والأخوات أيضا على حضوركم وتفاعلكم، وإلى اللقاء في حوارات قادمة. صلوا على محمد وآل محمد.